شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. التربية، ولا يزال الحديث معها ممتدا بحول الله تعالى وفضله. وموعدنا اليوم عن التربية العلمية. التربية العلمية نقصد بها التأصيل العلمي لكل ما يقوله الإنسان ويعمله، هذا مقصود التربية العلمية. التربية العلمية يعني محرك رئيس بالنسبة للأخ المتدين الملتزم، لأن التربية على الإيمانيات فقط لا يمكن أن تصل بالإنسان إلى ما يصبو إليه، فهو أيضا بحاجة إلى طلب العلم الشرعي الذي يصحح به عبادته وتوجهه، خاصة في زمان الفتن. فكلما طلب الإنسان العلم كلما ازداد بصيرة بالحق، وكلما تعرف على سبل الحق وعلى سبل المجربين. فسبل أهل الحق واضحة لأنها لا تخرج عن الكتاب والسنة، أما عن سبل المجرمين فلا يستطيع الإنسان أن يصل إليها إلا بعد طلب العلوم الشرعية. لماذا نطلب العلم سريعا؟ لأن العلم هو المرقاة الصاعدة بأهله إلى السماء وإلى سماء المجد، وهو النور الباسط بأجنحته فوق آفاق الدهر، والعروة الوثقى التي لا يضل من استمسك بها، لا سيما وقد مدت البدع أعناقها ولبس علماء السوء على العوام حقائق دينهم. فصارت البدعة سنة، وصارت السنة بدعة. لأجل هذا تظهر الأهمية العظمى لطلب العلم النافع في زمان الفتنة. ثانيا، نتعلم لأن العلم هو الفرقان الذي يميز الخبيث من الطيب، والحق من الباطل، الملتزم الجاهل أو الداعية الجاهل، ضال مضل، فهو ضال في نفسه مضل لغيره، نعوذ بالله أن نكون كذلك. كذلك فإننا نطلب العلم لأن العلم هو الذي يصحح الفكر ويصقله، والفكر إذا صح ظهر في السلوك القويم، ظهر في السلوك القويم والعلم والتعليم، لأن السلوك مرآة الفكر، فكلما صفت هذه المرآة صفى ما فيها من الشوائب والكدر. والعلم من أهم الوسائل المثبتة للإنسان في زمان الفتنة، فلا يستطيع الإنسان أن يسير إلى الله عز وجل سيرا صحيحا إلا بعد طلبه للعلم بطريقة منهجية. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال البخاري: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم الصحابة كبارا. هذا كله يا إخواني يدلكم على أهمية طلب العلم حتى يبصر الإنسان الحق فيعرف الحق من الباطل. قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أبلغها حتى الآن، لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أبلغها حتى الآن. كذلك فإن طلب العلم يملأ حياة الشاب ووقته. كثير من إخواننا يشكون من قضية الفراغ، طلب العلم بفضل الله تعالى يملأ هذا الوقت. ولقد كان أسيادنا من السلف الصالح رحمهم الله تعالى يضربون أروع الأمثلة في هذا الباب، فكان كثير منهم يعني يطلب العلم 16 ساعة، وكان بعضهم يطلب العلم يوما بليلة، حتى قال بعضهم: طلبت العلم من المهد إلى اللحد، طلبت العلم من المهد إلى اللحد. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: طلبت العلم فكنت أقوم الليل بالفريضة. كنت أقوم الليل بالفريضة يعني إيش؟ يعني أقوم الليل بطلب العلم. وفي هذا يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: لو لم يكن من فائدة للعلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس، لكان ذلك أعظم داع إليه. فكيف وله من الفضائل ما لا يحصى؟ نعم، طلب العلم هو الذي يفرق بين الملتزم الصحيح وبين المدعي الكاذب. فكثير من الناس يحسنون الكلام الكاذب ويظنون أن التدين مجرد كلمات وأنه دمعتين في ركعتين، وهذا كله فهم بحاجة إلى تصحيح. فالعلوم الشرعية هي التي تقوم بهذا التصحيح. وأي إنسان يدفعك إلى الدعوة إلى أي كلام من غير تأصيل علمي فهو يهلكك. ولعلنا في حياتنا الدنيا رأينا أمثلة كثيرة لهلكا يظنون أنفسهم من الناجين. لطلب العلم الشرعي فضله في الكتاب والسنة. قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا الاستفهام بمعنى النفي، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كذلك فإن خشية الله عز وجل تورث الجنة. قال الله تبارك وتعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بل إن طالب العلم فهمه عن الله راشد ومسدد. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا واضح أن من طلب العلم يفهم عن الله مراده. ومن سار في هذه الحياة بغير طلب صحيح للعلوم فلا شك أنه على شفا جرف انهار، سينهار به بناؤه في أي وقت لأنه لا يعرف. ومن فضل العلم أن الله تعالى وسم أهل العلم بالبصيرة كما وصف أهل الجهل بالعمى. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يذكر أولو الألباب. ومن أسباب رفعة الإيمان ورفعة الإنسان العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن سائر الصحب، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فبمفهوم المخالفة، من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه إيه؟ لم يفقهه في الدين. هذا بعض الناس الآن تجده مهندس، مستشار، خريج تجارة، أي حاجة من علوم الدنيا، وتجده لا يكاد يبين في قراءة القرآن، لا يكاد يفك الخط كما يقولون إذا سألناه في المعلوم من الدين بالضرورة، وترى مجترئ تكلم في الدعوة ويقول والله أذهب وأنظم. أنت مالك؟ أنت الآن أضعف من أن تفعل ذلك، فلا بد وأن تنتبه أنه لا يستطيع الإنسان أن يسير إلى الله عز وجل سيرا صحيحا بغير علم وبغير هدى من الله عز وجل. وخير بالكم يا إخواني، فالإنسان لا يستطيع أن يسير إلى الله عز وجل سيرا صحيحا بغير علم وبغير هدى من الله عز وجل، وإلا فسيكون حتفه ونصيبه أنه ستتجاف، يعني ستتجاف الكلمات. فلان يخرج عليه في التلفاز فيقول له شبهة، وفلان مين فلان يسير في حياته فينظر إلى التلفاز فيسمع بعض الجهال يتكلمون، فإذا سمع منهم الشبهة تلقفها وطار بها كلما طار. طب ما الحل؟ ما الذي سيكشف لك أن هذه شبهة؟ العلم، وإلا فستتشرب هذه الشبهة. أحدهم دخل علينا بالأمس وقال للإمام: لقد أطل، وهذا خلاف السنة. فقلت له: هل تعرف ما تقول؟ قال: نعم. قلت له: لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فسئل في ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه مسألة. فرد معترضا قائلا: من أما الناس فليخفف. قلنا: هذه في الفريضة. قلنا: هذه في الفريضة. فلما لم يستطع جوابا في ذلك دخل على المسألة الثانية، قال: الناس تبكي ويرفعون صوتهم بالبكاء وهذا مبطل للصلاة. قلت له: من أين جئت بأن هذا مبطل للصلاة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فيكون له أزيز كأزيز المرجل. صحيح أن بعض إخواننا يتجاوز في بعض الأحيان تجاوز غير مقبول وغير محمود، ولكن الجهل يفعل بأصحابه أكثر من ذلك. والكارثة أن الجاهل جهل مركب لا يعترف بجهله، لا يخفض جناحه، لا يذل، قل والله أتعلم، لا، بل يظن نفسه فوق الخلق ويظن أن الفهلوة التي اعتادها المصريون ستنفع، لا والله ما تنفع. وبعض الجهلة يتصدرون الآن ويمسكون الميكروفونات ويتكلمون في الدين بطريقة ميكي ماوس، وهذا عياذا بالله ما لا نقبله ولا يقبله أي أحد بدعوى المشاركة في الدعوة. لا يا أخي، شارك فيما تحسن، شارك فيما تحسن، مش لازم تمسك الميكروفون، ممكن توزع حاجات لأهل العلم، هذه مشاركة في الدعوة. ممكن أن تجمع الناس لأهل العلم أو لأهل الدعوة المتخصصين، هذه مشاركة. ممكن يكون من الله عليك بالتجويد، تعلم الناس التجويد كتاب الله، هذه مشاركة. أما أن يكون الدين غرضا لأي أحد فهذا عياذا بالله من الكبائر، أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة وملاك دينكم الورع. ولهذا رجح الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الاشتغال بالعلم أفضل بالاشتغال من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح، لأن العلم يعم خيره صاحبه والمسلمين. أما النوافل فيعم خيرها على من؟ على نفع، يبقى يكون النفع العام مقدم على النفع الخاص. ولقد سئل الإمام الذهبي رحمه الله: هل طلب العلم أفضل أم صلاة النافلة والتلاوة والذكر؟ فأجاب فقال رحمه الله: فأما من كان مخلصا لله في طلب العلم وذهنه جيد بيستوعب بسرعة، فالعلم بالنسبة له أولى، ولكن مع حظ من صلاة وتعبد. مع حظ من صلاة وإيه؟ وتعبد. فإذا رأيته مجدا في طلب العلم ولا حظ له في القربات فهذا كسلان مهين، أو فهذا كسلان مهين وليس هو بصادق في حسن نيته. وأما من كان طلبه الحديث والفقه غية ومحبة نفسانية فالعبادة في حقه أفضل، بل بينهما أفعل التفضيل. ومن أجمل ما يدل على فضل العلم ما بوبه الإمام البخاري في صحيحه، في كتاب العلم في صحيح البخاري، حيث ترجم له بعنوان: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. واستدل فيه بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فدلت الآية على أنه يقدم العلم على غيره، يقدم العلم على الاعتقاد، لأنك لا يجوز لك أن تعتقد إلا ما نص عليه الشارع الحكيم، ولا يجوز لك أن تتكلم إلا بالنص الشرعي، لا يجوز لك أن تنصح الناس إلا بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن المنير: أراد العلم لأنه شرط صحة في القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والكلام عن فضل العلم كثير جدا، ويمكن للأخ أن يراجع كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم، حيث ذكر العديد من الأدلة الدالة على فضل العلم. وسائل تحقيق التربية العلمية: أولا، أن يسأل العبد ربه العلم النافع، وأن يستعين به سبحانه، وأن يفتقر إليه جل جلاله. ولهذا ترى نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله فيقول: رب زدني علما. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا استغرقت عليه مسألة من مسائل العلم عفر رأسه في التراب وقال: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فالافتقار إلى الله هو السبب الذي يفتح الله تبارك وتعالى به عليك في طلب العلم. من مقاصد أو مما يعينك على تحقيق طلب العلم أن تفهم ماهية العلوم، أقسام العلم الشرعي. الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتابه الفذ معالم أو شرح السنة للإمام البغوي يقول: العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: علم الأصول وعلم الفروع. أما علم الأصول فهو معرفة الله عز وجل بالوحدانية اللي هو التوحيد وتصديق الرسل، فعلى كل على كل مكلف معرفة ذلك. أما علم الفروع فهو علم الفقه ومعرفة أحكام الدين، وهذا ينقسم إلى قسمين: إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. ففرض العين ما تصح به عبادتك، يجب عليك أن تتعلمه: الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج قبل الزواج، الزواج، الطلاق قبل، لو أنت هتفتح محل لابد أن تتعلم أحكام البيع، أحكام الشراء، لو أنت هتأجر حاجة لابد أن تتعلم أحكام الإجارة قبل أن تفعل الشيء، حتى لا تقع في محرم وأنت لا تدري. حتى لا تقع في محرم وأنت لا تدري. أما فروض الكفاية فالقيام ببقية العلوم الشرعية كطلبك لمصطلح الحديث ولأصول الفقه ولأصول اللغة وغيرها من العلوم المعينة على فهم العلوم الشرعية. وهذا يكون للمتخصص الأكاديمي الذي سيفتي الناس وسيعلم الناس. طرحت، يبقى فرض العين أن تتعلم التوحيد، العقيدة فرض أن تتعلمها حتى تلقى الله عز وجل وأنت موحد، فرض أن تتعلم من ما تصح به عبادتك، فرض أن تتعلم ما تتلبس به، فرض عليك أن تتعلم هذا كله. مما يعينك على الانتفاع بالعلم العمل بالعلم. قال علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل، ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز طراقيهم تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف علمهم عملهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره وأن يدعه. أولئك لا ترفع أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. أظن ده واقع بقى موجود ومشاهد ومعايد. بنوجهه لإخواننا الدعاة والجماعة اللي طلعين لنا في المقدر جديد وقال أحدهم: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. النقطة الأخيرة وهي أهم نقطة في مجلسنا اليوم: لن تحقق التربية العلمية إلا إذا سرت بمنهجية، إنما طريقة الحية في طلب العلم تعريق، ان انا اجيب كتاب اقراه، لا ما عجبنيش وما استلطفتوش فمشيت في المكتبه فلقيت كتاب تاني فروحت جايبه، لا، هذا لن يخرجك طالب علم ولا سالب ولا رجل سالك طريق النجاه، ولكن سيخرجك مثقف، اخذت مننا معلومه ومننا معلومه وبتاع كلمتين وخلاص، انما عند المناقشه هنلاقيك ايه؟ ابيض يا ورد، تحت الصفر. وصلت؟ فكيف يسير الإنسان بطلب العلوم بطريقة منهجية؟ قال: اطلب العلم على أيدي علماء أهل السنة والجماعة. اطلب العلم على من؟ على يد علماء أهل السنة والجماعة. يبقى دي رقم واحد، لا تطلبوا على طرقيين مبتدعين طوحوا يمين وشمال، ولا تطلبوا على شيعة يسبون الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون تحريف القرآن، ولا تطلبوا على جماعة يأكلون بدينهم علشان يوصلوا للمراكز الرسمية، إلا إن كان الرجل دينا. أخذ بالك أنت دي حاجة تانية بقى. يبقى لابد وأن تعرف أول حاجة أنت تطلبه على إيد مين. أول طريقة إذا أردت أن تتعلم أن تسأل نفسك هذه الأسئلة: أي علم سأستفيد به وسأنتفع به وأنفع الناس؟ اثنين: كيف يمكن لي أن أدرس هذا العلم؟ ثالثا: على من سأتلقى هذه العلوم؟ أربعة: أي الكتب التي تصلح لي في البدايات؟ هذه أسئلة أربعة لابد وأن تسألها نفسك، وإلا فلن تصل إلى بغيتك. حقيقة أن أهم هذه الأمور على يد من نتلقى العلوم، فقال أهل العلم: لا تتلقى العلم النافع الذي هو الكتاب والسنة إلا على يد العالم. إلا على يد من؟ العالم. طب وصف العالم ده إيه بقى؟ الإمام ابن عبد البر في كتابه الفذ جامع بيان العلم وفضله عمل لنا كده فصل كامل، باب كامل كده: باب من يستحق أن يسمى عالما على الحقيقة لا المجاز. لازم نعرف مين العالم، لأن الناس عندنا فكرة أن الرجل الواعظ اللي بيطلع في التلفزيون ده عالم، والناس تلاقي بوس إيده بوس راسه وفضلتك، بس لو عند فضلتك دي يبقى جزاك الله خيرا، وتلاقي الزبون أبيض يا ورد أصلا، اللي بيسأل طبعا جاهل والمسؤول أجهل منه، ودول بقى ما فيش أكتر منهم دلوقتي. ولا بارك الله في فضائيات تنشر الجهلة وترفع ذكرهم في الناس، فيظن الناس أن هؤلاء هم أسباب النجاة. قال أهل العلم، قال ابن رجب الحنبلي في رسالة فذة أنصح كل مسلم بقراءتها، يقال لها فضل علم السلف على الخلف. فضل علم السلف على الخلف الإمام الحافظ ابن رجب، ياريت كل أخ يقرأ هذه الرسالة والله يا خن. يقول إيه بقى؟ بيقول وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، عشان لسانه حلو شويتين إنه ممكن يكون أعلم من الشافعي أو أبو حنيف أو مالك، أخذ بالك، أو الإمام أحمد. فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم حتى من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ثم يقول رحمه الله وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم بها ممن ليس كذلك. ده في زمان من الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. لو جه الأيام دي بقى هيشوف العجب. قالوا العالم، كلام ده مهم جدا، وصف العالم، العالم من يخشى الله عز وجل ويعمل بمقتضى علمه حتى يكون قوله مطابقا لفعله. قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال أيضا لم يكونوا يسألون الناس عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. طب ده في زمان محمد بن سيرين، وقد ذكر ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيح. طب من باب أولى إيه؟ إحنا، أنت بتسمع مين؟ النهاردة لما يجي واحد يسألك أنت بتسمع علي قاسم، مين علي قاسم؟ ده سؤال لازم تجوم. تسمع الشيخ محمد حسان، مين ده يعني؟ مين؟ اديني ترجمة له. وصلت؟ تسمع الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله تعالى، من الشيخ أبو إسحاق؟ لابد أن تكون عالم بترجمته، حتى إذا جاءك أحد الجهلة فشككك في الشيخ تعرف ترد ولا لا. وصلت؟ أما أن تجلس لأي أحد وأخي يقول لك تعال أعد مع فلان، مين فلان؟ مين يعني ده؟ يقول لك ده أخ عمل ايه، جلس في مجموعة والمجموعة دي تلقت كتاب واخذ الاوامر انه يدي نفس الكتاب، والاخ لا يكاد يبين في غير هذا الكتاب تماما، يعني ان سألته في غير الكتاب هتلاقيه ابيض يا ورد. ايه رأيكم في الحكاية دي؟ سيكون افساده اعظم من اصلاحي ولا لا؟ ايه رأيكم يا اخواننا؟ إذن هذه مسألة خطيرة لا بد وأن ننتبه لها. وقد روى ابن عبد البر عن سفيان الثوري قوله العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. فإذا طلبوا إيه؟ هربوا. كذلك يعرف العالم بجده في طلب العلم واجتهاده في التفقه في الدين والتلقي عن المشايخ بطريق الإسناد يا أخوان، وملازمتهم زمنا طويلا معتبرا. قال إبراهيم بن الأشعث إذا وجدتم الرجل معروفا بشدة الطلب ومجالسة الرجال فاكتبوا عنه. ليه؟ لأنه كده علمه متصل الإسناد. إنما لو لقيت الزبون قعد 5 شهور هنا وشهر هنا وقعد بعد كده في زاوية وقال لك أنا بطلب العلم وقعد أقرأ في المكتبة لوحدي، انسى. من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. دي نقطة هامة جدا. يعرف العالم بشيوخه من هم وكيف هم وما هي عقيدتهم وما هو توجههم. تدرس على واحد مبتدع معتزلي أشعري ثم بعد ذلك تقول والله أنا أريد أن أعرف الحق، لابد أن تعرف من الشيخ الذي يدرس لك وما هو منهجه وكيف هو في طلب العلوم. كذلك فإنه يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم، ثم بشهادتهم له برسوخه في هذا الإيه؟ في هذا العلم، أو إجازتهم إياه. إن أنا أجي أدرس قراءة حفص على مولانا الشيخ إبراهيم فيقول لي علي أقعد اقرأ، فأقعد أقرأ وأقرا واثنين وثلاث، بعد كده يقول لي يلا أنت ما تنفعش، صح يا شيخ إبراهيم؟ ما تنفعش. ما ينفعش ليه؟ يقول لي عشان واحد اثنين ثلاثة، ظبط واحد اثنين ثلاثة دي، أقوم مظبطهم وأقوم راجع تاني وأقرأ على الشيخ يقول لي خلاص يا ابني جاوزت القنطرة، فيجيزني بإسناده المتصل إلى شيوخه. وقد حدث والحمد لله أن قرأنا على الشيخ ختمة كاملة بفضل الله تعالى، ولله الحمد والفضل والمنة. وهكذا في بقية الإيش؟ في بقية العلوم. يعرف العالم بتركه للتقليد، لأن المقلد يأخذ بقول غيره دون حجة، وبالتالي فالمقلد ليس عالما. كذلك يعرف العالم بكبر سنه، لأن الكبير غالبا ما يكون أغزر علما وأكثر خبرة وأكمل عقلا وأبعد عن غلبة الهوى. خلاص ده الرجل بيستقبل الآخرة وبيستدبر الإيه؟ الدنيا. إلا بقى والعياذ بالله من ختم الله على قلبه، عايز يبقى مفتي، عايز يبقى مش عارف إيه، دي مسألة تانية بقى. كذلك يعرف العالم بجرأته في الحق وبثباته في المواقف التي تزل فيها الأقدام. كذلك فإن العالم الحق يعرف بكثرة إنتاجه العلمي من التصانيف والشروحات والدروس والفتاوى، وكذلك يعرف بتلاميذه. يعرف بتلاميذه. أسماء من نأخذ عنهم العلوم وأسماء الكتب، طبعا هذا طويل ولكن سأحيلك على كتاب. كل أخ النهاردة إن شاء الله يكتب الكتاب ده، كل يكتب هذا الكتاب، ده بقى اللي هيعلمك الدنيا ماشية إزاي وهيديك الخريطة. كله حتى اللي معهمش ورقة وقلم لازم يكتبه. اسم الكتاب ماذا يريد الله منك. اسمه ايش؟ ماذا يريد الله منك. اظن واضح مراد الله مني في عقيدتي ايه، مراد الله مني في عبادتي ايه، مراد الله مني في طلب العلوم ايه. طب ايه الكتب اللي تقرأ بشكل منهجي في الاعتقاد، في الحديث، في الفقه، في الاصول، وهكذا. وعمل لك مراحل، وكل كتاب يعني المرحلة الأولى مثلا فيه 3-4 كتب بالترتيب، يبقى تقرأ الأول الكتاب الأول وبعد كده الكتاب الثاني، وانت ماشي بإيه؟ شكل مرتب. ثم ذلك يعقد لك اختبار حتى تصل إلى بغيتك من هضم هذه العلوم. اسم الكتاب ماذا يريد الله منك، لأبي عبد الرحمن المنصوري. الإخوة اللي من المنصورة سهل يجيبوه من إخواننا في مكتبة فياض أو دار السلف أو دار المودة هنا، وكذلك من أجوارها. إخواننا اللي من القاهرة سيجدون هذا الكتاب في المكتبة التي طبعته، وهي مكتبة سلسبيل أمام مسجد العزيز بالله في حلمية الزيتون. تقرأ الكتاب وكتاب سهل ميسور، يعمل لك خريطة في دماغك، خريطة كده واضحة، الإسلام ده يعني إيه كامل بشكل واضح كده وبسيط، تبقى عارف كل حاجة موقعها إيه. وصلت؟ فأنت بحاجة إلى هذا الكتاب لأنه سيكون مقدمة لغيره. فإذا انتهيت منه فاقرأ رسالة حلية طالب العلم، حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وجمعنا الله وإياه مع نبينا في الفردوس الأعلى. وأنصح بالقراءة الشيخ الألباني، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، كما أنصح بالقراءة لأئمة المسلمين في العالم الإسلامي. وأنت إذا عرفت الحق ستعرف أهله، إذا عرفت الحق ستعرف أهله. طبعا يعني حقيقة أنا كان بودي أن أتكلم مع إخواني عن إيه الكتب اللي تقرأ يعني بشكل تفصيلي وكذا، ولكن هذه الكتب بشكل تفصيلي موجودة في الكتاب الأول، ماذا يريد الله منك. وإن شاء الله الكتاب الذي نقرأ من الآن إن شاء الله هو كتاب الكلمات النافعات إلى شباب الجامعات، كتاب تربوي لكل أخ من إخواننا في المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية، هذا كتاب تربوي شامل كامل إن شاء الله، إن شاء الله يصدر بعد العيد بشهر إن شاء الله، يعني في مقدمة الفصل الدراسي القادم عند دار يقال لها دار السلف الصالح، لأن يعني بعض إخواننا بيقولوا إحنا ما كناش بنلحق نكتب، فهل هذا الكتاب؟ هذا كتاب إن شاء الله أعطيكم رقم إخواني دار السلف. نعم هذا الكتاب أعانني الله عز وجل عليه منذ كنت طالبا في المرحلة الجامعية في سنة أولى كلية بدأت فيه، والحمد لله الذي أعاننا ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. هذا الكتاب ستنتجه دار يخلى دار السلف الصالح هنا في مدينة المنصورة، رقمها 0-100-153-5000. إن شاء الله إخواننا يحرصون على يعني هذا الكتاب، أنه أيضا سيكون متمم لكتاب ماذا يريد الله منك، اللي هو الأخ اللي ماشي في بداية الطريق إلى الله عز وجل حاجة إلى شيء من الخريطة الشمولية للإسلام، حتى لا يقع في التعصب لأحزاب ولا في التعصب لأشخاص ولا في التعصب لجماعات، وبالتالي يصل إلى الله عز وجل، فيكون مقصوده هو الاتباع الصادق الصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، ونحمد الله عز وجل في الختم كما حمدناه في البدء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. كذلك نسأله سبحانه أن يقينا وإياكم مصارع السوء، وأن يحفظنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، هو ولي ذلك والقادر عليه. الآن مع جلسة مع الجلسة المخصصة لإخواننا من طلبة المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية حتى سن 23 أو 24 سنة. جزاكم الله.